السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نقطع الدرس مر السبيل اليوم إن شاء الله، بحيث نتناول باب القنوط من كتاب المجموع للإمام النووي رحمه الله، ويتعرض للقنوط في الخلاف المشهور في القنوط في الوتر والفجر والكلام على القنوط في النوافل. يقول: قال المصنف رحمه الله والمجموع شرح المهذب، وفي يذكر فقرة كاملة من المهذب ثم أشرح ملخص ما ذكره المصنف في المهذب. يقول: قال المصنف رحمه الله: والسنة في صلاة الصبح أن يقنط في الركعة الثانية، لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط شهرا يدعو عليهم، أي على أقوام، ثم ترك. فأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. يقول: ومحل القنوط بعد الرفع من الركوع، لما روي أنه سئل أنس: هل قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال: نعم. قيل: قبل الركوع أو بعده؟ قال: بعد الركوع. والسنة أن يقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت، تباركت وتعاليت. لما روى الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر، فقال: قل اللهم اهدني في من هديت إلى آخره. وإن قنط بما روي عن عمر رضي الله عنه كان حسنا، وهو ما روى أبو رافع قال: قنط عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد الركوع في الصبح، فسمعته يقول: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق، واجعلنا منهم. يقول: ويستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء، لما روي من حديث الحسن رضي الله عنهما، حسن بن علي رضي الله عنهما في الوتر، إنه قال: تباركت وتعاليت، وصل اللهم على النبي وسلم. ويستحب للمأموم أن يؤمن على الدعاء، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يؤمن من خلفه. ويستحب له أن يشاركه في الثناء، لأنه لا يصلح التأمين على ذلك، فكانت المشاركة أولى. وأما رفع اليدين في القنوت فليس فيه نص، والذي يقتضيه المذهب أنه لا يرفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع اليد إلا في ثلاثة مواطن: الاستسقاء والاستنصار وعشية عرفة. ولأنه دعاء في الصلاة فلم يستحب له رفع اليد كالدعاء في التشهد. وذكر القاضي أبو الطيب الطبري في بعض كتبه أنه لا يرفع اليد، وحكى في التعليق أنه يرفع اليد، والأول عندي أصح. وأما غير الصبح من الفرائض فلا يقنط فيه من غير حاجة، فإن نزلت بالمسلمين نازلة قنطوا في جميع الفرائض، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد. كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد، وذكر الدعاء. هذا الفصل مختصرا من المهذب. يبدأ الإمام النووي في شرح، طبعا بعض هذه المسائل فيها خلاف يشير إليها الإمام النووي. يقول الإمام النووي رحمه الله في الفصل مسائل: إحداها القنوط في الصبح بعد رفع الرأس من ركوع الركعة الثانية سنة عندنا بلا خلاف، أي عند الشافعي مشهور، ودي من مسائل الخلاف السائر. يعني أحيانا البعض بيبالغ في الإنكار على العوام الذين يقنطون في الفجر، مع أن المسألة من مسائل الخلاف السائر، وإن كان الراجح عند معظم المعاصرين أنه ليس بسنة، ولكن مسألة فيها خلاف وفي أدلة من الطرفين، وهناك وجه للجمع يذكر الإمام النووي، وإن كان الوجه الذي ذكره الإمام ابن القيم أقرب بين الحديث المصرحة بأنه قنط شهرا ثم ترك، وكان السؤال على صلاة الصبح تحديدا، يبقى ده كالنص. والجمع بينه وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك القنوط حتى مات يسير، بأن يجمع بأن القنوط المثبت غير المنفي، أن القنوط الذي قنته شهرا ثم ترك هو الدعاء الذي يجهر فيه الإمام بالدعاء ويؤمن المأموم، وأما الذي ما تركه حتى مات فهو إطالة القيام، وهو نوع من القنوط عند الشافعي. والمذهب عند الشافعية كي ندرك أيضا المسألة أن القنوط في حتى في الفجر يستحب أن يكون سرا، وما اختلف في مسألة يكون سرا أم جهرا، وقالوا بجواز الأمرين ومعظمهم على أن القنوط في الفجر سنة عندهم ويكون سرا، بحيث يقنط الإمام لنفسه ويقنط المأموم لنفسه، وبذلك تقترب الأقوال من بعضها البعض. ولعل ذا القول يعني الناس يظنون أن مذهب الإمام الشافعي أن القنوط في الفجر سنة، وأنه لابد يكون جهرا والإمام يقنط ويؤمن المأمومون، وهذا ليس اتفاقا في مذهب الشافعي. بمعنى وإن كان الشافعية متفقون على سنية القنوط في الفجر أبدا، ليس في النوازل فقط، إلا أنهم كثير منهم يقول بأن القنوط في الفجر هو أن يدعو الإمام لنفسه ويدعو المأموم لنفسه، وهو يقترب مع قول الإمام ابن القيم بأنه يطيل القيام بعد الرفع من الركوع. وإن كان هنا يطيل القيام فيطيل فيه الثناء على الله، بخلاف دعاء القنوط المشهور، فكما ذكرنا تقترب المسألة. يقول: أما غير الصبح من المكتوبات فهل يقنط فيه؟ ثلاثة أقوال: قول بالجواز مطلقا، وقول بعدم الجواز مطلقا، وقول بأنه يكون في النوازل. عشان كده قال: في ثلاثة أقوال. الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه إن نزلت بالمسلمين نازلة كخوف أو قحط أو وباء أو جراب أو نحو ذلك قنطوا في جميعها. يبقى القنوط في الصبح في الخلاف اللي أشرنا فيه دوت، ولكن القنوط في النوازل هذا متفق عليه بين الشافعية وبين غيرهم، وإن كان برضو في خلاف قنوط النوازل يكون في الصبح فقط أم في كل الصلوات أم في الصبح والمغرب أم في الجهرية فقط. هذا أقوال، الراجح منها أنه يكون في كل الصلوات، أنه يكون في كل الصلوات لأن الحديث أطلق. هذه المسألة الأولى في أن القنوط حصل من هذا أن القنوط يكون في الوتر لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما، وأيضا في نزاع إذا كان يواظب عليه أم لا، ولكن على الأقل ثبت أن وكان السلف يواظبون عليه في النصف الثاني من رمضان. القنوط في الفجر في الخلاف الذي أشرنا إليه، قنوط النوازل وهذا متفق عليه، وإن كان في خلاف في هل يكون في الصلوات الخمس أم في واحدة أم في اثنتين أم في الصلوات الجهرية، والراجح من ذلك أنه يكون في كل الصلوات. وأما محل الركوع يقول محل القنوط عندنا أي عند الشافعي بعد الركوع كما سبق، وبعد ذلك بعد ما انتهى من يعني شرح مسائل الباب على مذهب الشافعية بيتناول يعني خلاف العلماء في المسألة، فذكر في أن موضع الركوع ثبت محل القنوط ثبت أنه بعد القراءة وثبت أنه بعد الرفع من الركوع، فالراجح من ذلك أن الأمر على التخير، الراجح أن الأمر على التخير، وإن كان جاء التصريح في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط شهرا بعد الركوع في الفجر يدعو على عصية، فيعني كأن في ارتباط بين قنوط النوازل وبين ان كأن قنوط النوازل الأولى أن يكون بعد الرفع من الركوع، لأن كل الروايات اللي جت في قنوط النوازل ذكرت الرفع من أنه كان بعد الرفع من الركوع. هذا في حديث أنس وغيره من الأحاديث. يقول المسألة الثالثة من مسائل الباب لفظ القنوط. قل السنة في لفظ القنوط: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. يقول هذا لفظه في الحديث الصحيح، وأذكر خلاف يسير في بعض الألفاظ في بعض الروايات. ثم يقول: وهل تتعين هذه الكلمات؟ فيه وجهان: الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه لا تتعين بل يحصل بكل دعاء، والثاني تتعين كالتشهد. يبقى في خلاف، والجمهور على أنها لا تتعين، وإن كان هذا يدل على أن تقديم المأثور على الأقل في خروج من الخلاف وفي بركة هذا الدعاء الجامع. أيضا من الثابت عن عمر رضي الله عنه القنوط، ذلك يعني المأثور في هذا، هذا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه للحسن بن علي رضي الله عنهما: اللهم اهدني في من هديت. وهناك قنوط عمر رضي الله عنهما، قنوط عمر رضي الله عنه، وهذا من المأثور عن الصحابة، وهو يلتقي في كثير من ألفاظه مع قنوط أبي رضي الله عنه، أو كأن هذا جزء من ذاك. يبقى هو ده المأثور في القنوط، هذه الصيغ قنوط الحسن وقنوط عمر رضي الله عنه. الصحيح كما ذكرنا أنه لا يتعين، لا سيما في النوازل، لأنه صح في النوازل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بغير هذا، فقال: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وفلانا وفلانا، قال: اللهم لعن فلانا وفلانا. فإذا النازلة يستحب فيها أن يدعو بما يناسب الحال، يستحب فيها أن يدعو بما يناسب الحال. فإذا قلنا بأنه يجوز أن يدعو بالمأثور وبغيره، فهل يمكن أن يدعو بآيات القرآن التي فيها دعاء؟ ومعلوم أنه هو يعني القرآن إنما يقرأ في القيام، في القيام بعد قراءة الفاتحة، ولا يشرع في غير هذا من أركان الصلاة. يقول: إن كان من آيات الدعاء وذكرها بنية الدعاء فلا بأس في هذا، مع وجود الخلاف فيه كما ذكر. يقول: وأما القنوط المنقول عن عمر فهو صحيح عنه، يعني هذا صحيح موقوف على عمر رضي الله عنه، واختلف الرواة في لفظه. والرواية التي أشار إليها البيهقي، أشار البيهقي إلى اختيارها، رواية عطاء عن عبيد الله بن عمر رضي الله عنهم أنه قنط بعد الركوع فقال: اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. هذه الرواية مختلفة شوية عن الرواية اللي ذكرها في المتن، في رواية لعلها أتم، قال: اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يبجرك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نخشى عذابك ونرجو رحمتك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. الفقرة الأخيرة دي هذا قنوط أبي رضي الله عنه، إذا كان قنوط عمر قنوط نازلة، دعا فيه على كفرة أهل الكتاب، ثم ذكر أحد صيغ القنوط المأثور وهو قنوط أبي رضي الله عنه. نعم صحيح موقوف على عمر. نعم الظاهر انه له حكم الرفع لانه كان اثبته في مصحفه. يقول الإمام النووي رحمه الله في قنوط عمر: وقوله اللهم عذب كفرة أهل الكتاب إنما اقتصر على أهل الكتاب لأنهم الذين كانوا يقاتلون المسلمين في ذلك العصر، وأما الآن فالمختار أن يقال عذب الكفرة ليعم أهل الكتاب وغيرهم من الكفار، فإن الحاجة إلى الدعاء على غيرهم أكثر، والله أعلم. يقول: قال أصحابنا يستحب الجمع بين قنوط عمر رضي الله عنه وبين ما سبق. المسألة الرابعة: هل يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد القنوط؟ فيه وجهان: الصحيح المشهور وبه قطع المصنف والجمهور أنه يستحب، والثاني لا يجوز. قال: وهو غلط صريح، ودليل المذهب أنه يستحب أن في رواية من حديث الحسن رضي الله تعالى عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر: اللهم اهدني، فذكر الألفاظ الثمانية المشهورة، وقال في آخرها: تباركت وتعاليت، وصل اللهم على النبي، صل الله على النبي وسلم. قال النووي رحمه الله: هذا لفظ في رواية النسائي بإسناد صحيح أو حسن. يبقى إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوط من المرفوع ورد في قنوط الحسن بن علي رضي الله عنه. قل: الخامسة: هل يستحب رفع اليدين في القنوط؟ فيه وجهان مشهوران، أحدهما لا يستحب وهو اختيار المصنف، والثاني يستحب. قال: وهذا هو الصحيح عند الأصحاب، واحتج له البيهقي بما رواه بإسناد له صحيح أو حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، بإسناد له صحيح أو حسن عن أنس رضي الله عنه في قصة القراء الذين قتلوا رضي الله عنه. قنوط النوازل لعله تكرر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أشهر موقف كان في قصة بئر معونة، في هؤلاء القراء الذين يعني بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام في جوار رجل من العرب. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أبو براء، فلم يسلم ولم يبعد، يعني لم يسلم وكأنه، فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معه أصحابه يدعون إلى الدين وهو جار له. بعض كتب السيرة تذكر أنه غدر، ولكن الصحيح أنه لم يغدر، وإنما غدر ابن أخيه وخفر جواره وغدر بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوهم، وكانوا قال لهم القراء لحفظهم للقرآن. ويعني تزامن هذا مع أن قريش غفرت ببعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوهم ثأرا لمن قتل منهم، فاجتمع الأمران، فظل النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على هؤلاء وعلى هؤلاء. وواقعة القراء أشهر في السيرة، ولذا دخلت فيها فجعة الرضيع أخرى تبعا، وكان القنوط للأمرين معا. مكث النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يقنط. بعض الروايات ذكرت أنه في الصبح، وبعض الروايات ذكرت أنه في الفجر والمغرب، وبعض الروايات ذكرت الصلوات الخمس، فالظاهر انه كان بيقنط في الصلاة الخمس، وربما حضر البعض ما لم يحضره الاخر، او ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الايام لا يقنط في كل الصلوات حسب همة اصحابه ونحو ذلك. لكن هذه الواقعة هي الاصل في قنوط النوازل، ففيها القنوط في النازلة، وفيها أن القنوط في النازلة يكون فيه دعاء بما يناسب الحال وليس بالمأثور فقط، المأثور ومعه ما يناسب الحال، إن كان استنصار على قوم أو نحو ذلك دعا الله عليهم ودعا الله بالنصر للمؤمن نحو ذلك. وكان فيها ان هذا كان بيبقى بعد الركوع، وكان فيها ان هو كان بيبقى في رفع الايدي، وكان فيها ايضا ان الامام يدعو والمأموم يؤمن. هذه احكام عامة للقنوط في النوازل وفي غيرها، وهي اكد في النوازل لان هي دي الواقع اللي ورد فيها، وان كان هذا يدل عموما على أن هذه من أحكام القنط. يقول: واحتج له البيهقي أي على استحباب رفع الأيدي في القنط بما روى بإسناد له صحيح أو حسن عن أنس رضي الله عنه في قصة القراء الذين قتلوا رضي الله تعالى عنهم، قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الغداة يرفع يديه يدعو عليهم، يعني على الذين قتلوهم. قال البيهقي رحمه الله تعالى: ولأن عددا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم رفعوا أيديهم في القنوط. ثم روى عن أبي رافع قال: صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقنط بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء. طيب، إذا كان يرفع يديه فهل يشرع أن يمسح بهما الوجه؟ يقول: هل يشرع مسح الوجه بعد القنوط؟ الذي يقول بعدم استحباب رفع اليد فبلا شك لا يقول بمسح الوجه، أما من قال بالرفع فوجهان، يقول أشهرهما، خذ بالك أشهرهما في المذهب أنه يستحب في مذهب الإيه؟ الشافعي. قال: والثاني لا يمسح، وهذا هو الصحيح، وده من انصاف الامام النووي رحمه الله، لم يكن يتقيد باختيارات المذهب حتى المشهوره جدا في المذهب. قال ان الثاني لا يمسح وهذا هو الصحيح. يقول: صححه، يعني قال ان هذا صحيح، البيهقي والرافعي واخرون من المحققين. قال البيهقي: لست أحفظ في مسح الوجه هنا عن أحد من السلف شيئا، وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة. يعني إذا مسح الوجه بعد دعاء قنوط الصلاة لا هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ثابت عن أحد من السلف، ولا حتى مروي عن أحد من السلف. أما مسح الوجه عقب الدعاء عموما فمروي عن بعض السلف، وإن كان لا يصح والآخر، ولكن من قال به إنما استأنس بالأثار الواردة عن بعض السلف أنهم كانوا يمسحون وجوههم بعد الدعاء. لذا البيهقي يقول إيه: لست أحفظ في مسح الوجه هنا، يعني في بعد دعاء القنوط، عن أحد من السلف شيئا، يعني لا شيء صحيح ولا ضعيف ولا لم يؤر. قال: وإن كان يروى، والإشارة إلى الضعف، صيغة التمريض عند المحدثين تفيد الضعف. قال: وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة. فأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت فيه خبر ولا أثر ولا قياس، فالأولى ألا يفعله ويقتصر على ما نقله السلف من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة. ويذكر في هذا بعض الحديث في مسح الوجه عقب الدعاء عموما ويضعف. الإمام النووي ذكر جملة من الحديث مثل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسألوا الله ببطون كفوفكم ولا تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم. يقول قال أبو داود: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب، كلها واهية، هذا متنها وهو ضعيف. وما في معنى في الأحاديث مثله. يقول المسألة السادسة من مسائل الباب، أنا أتكلم على القنوط في الصبح وفي غيره من الصلاة، وإن كان هو هنا ناقش مذهب الشافعية فقط، لأنه بعد كده عاد وفصل مذهب بقية العلماء وانتهى إلى ترجيح ما يرجحه الشافعية أن يعني القنوط كان في النوازل في كل الصلوات، ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الفجر فإنه أثبته، وده ترجيح الإيه؟ الشافعية وترجيح النووي. ترجيح الإمام ابن القيم هو يعني الموافق لمذهب الحنابلة في أن القنوط في الفجر ليس بسنة، أن كان التوجيه من الإمام ابن القيم أن القنوط في الفجر يبقى هناك قنوط سنة في الفجر، وهو إطالة القيام بعد الرفع من الركوع. كانت المسألة الأولى في هذا القنوط في الصبح وفي غيره، وحصل من ذلك الاتفاق على قنوط النوازل في الصبح، وهل في الصلاة باقي الصلاة الخمسة أم لا، الراجح أنه في بقيها سواء السر أو الجهر، ولو اقتصر على البعض لا يقتصر على الجهر، إذا طال الأمر إذا اقتصر على البعض أحيانا يقتصر على ما يكون جهر، وهذا لأنه بيكون شيء عارض وأطول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوط النوازل شهر، وإذا زادت النازلة عن ذلك لم تصبح نازلة. يعني البعض قلت طب ما احنا في نوازل دائما، النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته كلها جهاد وحياته كلها، ولكن النازلة نازلة شيء طارئ، إما أن يزول بفضل الله تبارك وتعالى، وإن بقي فهذا يكون أمر معتاد مع ما فيه من ألم. فالقنوط النوازل إذا كان يبقى إلى أن تزول النازلة أو إلى شهر على أقصى تقدير، لأن هذا أقصى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. دي كان في مشروعية القنوط. ثانية في محله، وبرضو مذهب الشافعية أن يكون بعد الرفع من الركوع، وبعد كده رجع النووي رحمه الله ذكر الكلام مع باقي المذاهب، واللي حاصله أنه ثبت أن يكون بعد القراءة، وثبت أن يكون بعد الرفع من الركوع، وكله جائز. وإن كان قنوط النوازل على وجه الخصوص كل الأحاديث اللي وردت فيه جت في إن هو كان بعد الرفع من الركوع. ثالثة في صياغه، فذكر أصح صيغة ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما، اللهم اهدني في من هديت، وهناك قنوط أبي رضي الله عنه، وهناك قنوط صح عن عمر في نازلة ما، ولعلها كانت كما هو واضح من أن ذكر الدعاء على كثرة أهل الكتاب أنها كانت في بعض الحروب مع أهل الكتاب، ولعلها كان في حروب الروم. وفرعنا على هذا، هل هذا إذا كان هذا هو المأثور سواء مرفوع أو موقوف عن الصحابة، هل تتعين هذه الكلمات؟ ما هي أولى من غيرها، وكانت لا تتعين لا سيما في النوازل فيحتاج إلى أن يذكر النازل. أيضا لعل من المهم أن نضيف أن إذا كان سنعدل عن هذا المأثور في القنوط خاصة، فليكن بجوامع الأدعية النبوية. أن أحيانا بيحصل إسراف وتعدي، من أولا إطالة الأمر جدا عن المعهود، من تحول القنوط إلى ما يشبه الموعظة أو الخطبة، وده قد يعرض الصلاة للبطلان، من أن ابتكار أدعية قد يكون فيها معاني سيئة كما يشيع جدا في قنوط النوازل، مثلا قول القائل اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. يعني هذا يعني يحتاج إلى تصحيح، لو هتقول يوم أسود عليهم لكن مبقاش يوم أسود مطلقا، ومع هذا فهذا لم يرد مثلا في النازلة دعا عليهم بغير هذا الدعاء، وهذا قد يوهم معنى سب الظهر حتى لو كان يحتمل التصحيح بتقدير محذوف وغير هذا. فيعني هذا الناس تسمع هذا الكلام ولا يفقهون، فيكون إشاعة لباطل. بعد كده كل من يرى شيء يكرهه يقول كان يوم أسود كما يقول الناس، ويكون هذا من الألفاظ الشائعة على يعني هو يسمعها في الصلاة أو في القنوت. فلا يلزم المأثور وإن كان هو أولى، وأولى المأثور على أنه من القنوت، ثم يليه سائر المأثور مطلقا. وهل يستحب رفع الدعاء؟ قلنا الراجح من يستحب، وثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النوازل. وهل يمسح بهما وجهه؟ هنا الراجح أن هذا غير ثابت، فيجب اجتنابه لا سيما في الصلاة، فهيبقى فعل خارج عن الصلاة. في المسألة السادسة من مسائل الباب يقول: وإذا قنط الإمام في الصبح هل يجهر بالقنوط؟ على فيها وجهان، أحدهما لا يجهر كالتشهد وكسائر الدعوات. بالك يبقى إذن الشافعية لما بيقولوا بقنوط الفجر طول العام عندهم وجه أن يبقى القنوط ده إيه؟ سرا. وده يقترب مع الوجه اللي قاله ابن القيم بأن القنوط ده كان عبارة عن إيه؟ إطالة القيام. ولكن الصحيح في النوازل إذا كان حاكم في الفجر لنازلة هيبقى الجهر، إذا كان هو ابن الإمام النووي رحمه الله بيرجح عموما أن قنوط الفجر يكون بالجهر. قال: وأصحهما يستحب الجهر، ويحتج له بالحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى قريبا في قنوط النازلة. هو يبقى إذن إيه؟ ما هو كان الحل أن يبقى قنوط النازلة ده له حكم، والقنوط في الفجر الذي لم يدعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى مد يبقى حكم تاني، كانت المشكلة كده إيه؟ تبقى اتحلت. ولكن على أي حال هذا هو مذهب. فيبقى إذا يبقى القنوط هنا يبقى جهرا، بالذات في النوازل، النوازل فيها تصريح بالإيه؟ بالجهر. وعند من يقول باستحباب القنوط في الفجر هيبقى عنده خلاف في المسألة. طيب إن لو إن الإمام أطال القيام دون أن يدعو جهرا، يبقى هو إما بيثني على الله عز وجل كما هو مذهب ابن القيم، وإما بيخمط في سره كما هو مذهب بعض الإيه؟ الشافعية. على أي حال المأموم هنا أيضا هو الآخر، إما أن يعمل بهذا أو بذاك. يبقى المأموم إذا كان الإمام يسر فليس أمام المأموم إلا أن يسر. فإذا جهر الإمام وكان المأموم يسمع، فهل قال فيها وجهان؟ طيب أصحهما يؤمن على دعاء الإمام ولا يقنط لنفسه، يؤمن إيه؟ فقط لأنه سامع للإمام، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. طيب فإذا يؤمن، الراجح أنه هو إيه؟ يؤمن. قال فإن قلنا يؤمن فهل يؤمن في الجميع؟ الصحيح يؤمن في الكلمات الخمس التي هي دعاء. بتكلم على قنوط الحسن بن علي رضي الله عنه، القنوط المرفوع الثابت، ده أصح صيغة في القنوط، ثمان كلمات، يعني ثمان جمل، خمسة منهم دعاء وثلاثة إيه؟ ثناء. قال يؤمن في الكلمات الخمس التي هي دعاء، وأما الثناء وهو قوله فإنك تقضي ولا يقضى عليك إلى آخره، فيشاركه في قوله أو يسكت، والمشاركة أولى. يبقى هو في، يبقى الإمام بيقول، هو بيقول ده أبلغ في الإيه؟ أنه ياخد ثواب الثناء. الثناء ما ينفعش يبقى واحد يثني والتاني يؤمن، آمين يعني اللهم استجب. طب يبقى، طب يقول، يقول حقا، يبقى دي بدعة لم تأتي. فهو يشوف هنا اللي بيديك اختيارين، إما أن المأموم يسكت ويتدبر في معنى الثناء الذي يقول الإمام ويستحضره في قلبه، وإما أن يقوله في نفسه. قال فيشاركه، يعني يقوله بصوت فيه إصرار، أو قال فيشاركه في قوله أو يسكت، والمشاركة أولى لأنه ثناء وذكر لا يليق فيه التأمين. أما إن كان لا يسمع الإمام فهو أيضا يذكر فيها تفاصيل، والراجح إنه مدام لا يسمع يبقى كأن الإمام أصلا ما قنطش، هو يقبض لنفسه سرا. ده الإمام يجهر ولا لا، والمأموم يعمل إيه في القنوط؟ فقال في خلاف يجهر ولا لا، الراجح إنه يجهر، وإنه إذا جهر وسمعه المأموم يؤمن في الدعاء ويشاركه في الثناء، يعني يقول زيه أو يسكت. يقول هذا كله في الصبح، فأما إذا قنط في الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان، ده اللي كان بيبقى في جماعة في إمام ومأموم، كانوا يحرصون على القنوط في النصف الأخير وربما قنطوا في الأول. قال وأما إذا قنط في الوتر في النصف الأخير من رمضان، وأما إذا قنط في باقي المكتوبات حيث قلنا به، باقي المكتوبات الراجح ده يكون في الايه؟ في النوازل. فقال الرافعي كلام الغزالي يقتضي انه يسر به في السريات ويجهر به في الجهريات. ثم يقول قال وحديث قنوط النبي صلى الله عليه وسلم حين قتل القراء رضي الله عنهم يقتضي أنه كان يجهر به في جميع الصلوات. هذا كلام الرافعي، والصحيح أو الصواب استحباب الجهر. ففي صحيح البخاري في تفسير قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقنوط في قنوط النازلة. وفي الجهر بالقنوط أحاديث كثيرة صحيحة سنذكرها إن شاء الله تعالى. قال واحتج المصنف والأصحاب في استحباب تأمين المأموم على قنوط الإمام بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمد في الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصير ويؤمن من خلفه، رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح. هذا الحديث في قنوط النازلة في تصريح بأسامي الإيه؟ الصلوات الخمس، وبإن كان جهر وإن كان من خلفه إيه؟ يؤمن. هذا الحديث يقول النووي رحمه الله رواه أبو داود بإسناد صحيح أو حسن. فهذا يعني ما يتعلق بالقنوط، وبعض أحكامه لا سيما قنوط النوازل، وكما هو ظاهر أثبت موطن للقنوط اللي وردت في أحاديث واضحة صريحة مصرحة بجميع أحكامه هو قنوط النوازل، وألحق به قنوط الوتر لأنه ثابت من حيث المبدأ أن هناك قنوط في الوتر في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما لما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، فثبت من حيث المبدأ أن هنا في قنوط في الوتر. وأما الفجر ففي الخلاف الذي يعني أشرنا إليه، قنوط النوازل من المسائل التي لا تستوفى غالبا في كتب الفقه المختصرة، ولكن يعني ممكن تجد هذا التفصيل في مثل هذه الكتب المطولة نسبيا كالمجموع النووي رحمه الله، أردنا أن نستوفيها للحاجة إلى معرفة أحكامها. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم.